قال: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني. فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني.
إذن فجر جمهور العلماء أن الإمام يقرأ الفاتحة وما تيسر ويقيم القراءة، ثم يركع ويقيم الركوع، ثم يقوم ويقيم القيام. قرأنا الحديث: ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا. وسيأتي في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطال القيام بعد الركوع. ومذهب الشافعية أن هذا القيام لا يطول. وهذا مذهب المالكية أيضا، وزعم الطبيعية وتابعه الشارع النووي أن الرواية التي فيها أنه رفع وأطال رواية معلولة، وهذا الكلام ليس بصحيح، فليست بمعلولة، لأنها وردت في حديثين في صحيح مسلم أولا، وردت في حديث عائشة وردت في حديث جابر. ثم لم ينص الفقهاء في كتبهم على حكم الاعتدال من السجود، هل يطول ام لا؟ والظاهر ان الصلاه بجميع اركانها يكون فيها طول، فقد اخرج النسائي وابن خزيمه باسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد. هذا هو الشاهد. ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس. هذا الشاهد. فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، ثم سجد إلى آخر الحديث. وفي رواية عن النسائي: وجعل صلى الله عليه وسلم يبكي في سجوده. كان يقول سجود ويبكي فيه صلى الله عليه وسلم. إذن زعم الإشارة الإمام النووي أن السنة بعد القيام بالركوع ليس بصحيح. هذا السنة ما فيه قراءة الفاتحة على الرأس، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وهذه الصلاة على صلاة على صلاة مستقلة، قال لا قيام. كيف يقول القيام إلى الركوع؟ بشرع الله لمن حمده. يقول القيام ثم يركع الركوع ثم يقوم ويقول سمع الله لمن حمده، ويقرأ الفاتحة مرة أخرى. قال الشارح: هذا مذهبنا المذهب الشافعية ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه مرة ثانية. وقال محمد بن مسلم المالكية: يقرأ بما تيسر ويركوع الفاتحة. والصواب قول الجمهور إن شاء الله، يطيل القيام ثم يركع وهكذا يقوم ويطيل. يكون طول القيام الثاني دون الاول، في الركعه قراءه قيامان، الاول اقل من الثاني، وفي الركعه الثانيه قيامان. القيام الاول الثاني في الركعه الثانيه اكثر من القيام الاول في الركعه الثانيه، القيام الثاني اكثر من القيام الاول. ولكن هل القيام الاول في الركعه الثانيه اكثر من القيام الثاني في الركعه الاولى؟ لا، مساله وقعت فيها خلاف. والراجح ان القيام الاول من الركعه الثانيه يكون اكثر من القيام الثاني في الركعه الاولى. هذا هو الراجح. وعلى هذا المؤيدات وراء حديث في صحيح مسلم من حديث جابر ما يشعر بهذا الترجيح. وقد ورد زياده في الاوانه يشعر بهذا الترجيح. اذا اطول شيء القيام الاول ودونه القيام الثاني ودونه القيام الاول من الركعه الثانيه ودونه القيام الثاني من الركعه الثانيه. نسمع كلام الشاعر.
قال: واتفقوا على ان القيام الثاني والركوع الثاني من الركعه الاولى اكثر من القيام الاول والركوع، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعه الثانيه اكثر من الاول منهما من الثانيه. واختلفوا في القيام الاول والركوع الاول من الثانيه، هل هما اكثر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعه الاولى؟ ويكون هذا معنى قوله في الحديث وهو دون القيام الاول ودون الركوع الاول، ان يكونان سواء. ويكون قوله دون القيام والركوع الاول اي اول قيام واول ركوع. واتفقوا على استحباب اطاله القراءه والركوع فيهما كما جاء في الاحاديث. ولو اقتصر على الفاتحه في كل قيام وادى طمانينته في كل ركوع صحت صلاته وفاته الفضيله.
الواجب الركوعان الفاتحه والسنه طول القيام. ولذا حذى ابن عباس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بقرة في الكسوف، قال: حذرت هذه قراءة البقرة. وورد عند ابن ابي شيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ دون ذلك، واسند ابن ابي شيبة عن بعض السلف ان القراءة الاولى يتيم وفي الثانية فعل سائلا بعذاب الواقع. لا أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على النجم. والعبرة بطول الصلاة حتى تنجلي الشمس ويبتدأ بالصلاة بعد بدء الآية. هل يشرع أن يجهر في صلاة الكسوف النهار؟ بعض العلماء الشافعية قالوا يشرع. قال ابن عباس: قد حذرت قراءة رسول الله بإقبال البقرة. لو كان الجهر لكن لا يعذر. وهذا كلام وهذا قول مرجوح ليس براجح، الراجح الجهر كما سياتي معنا بعد قليل ان شاء الله. نسمع.
قال: واختلفوا في استحباب اطاله السجود، فقال جمهور اصحابنا لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات. وقال المحققون منهم: يستحب اطالته نحو الركوع الذي قبله. وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي وهو الصحيح من الاحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك.
اذا السجود يطول ولا يقيم؟ يطول بنصوص الصريحة في مسلم. عائشة تقول: ما ركعت وما سجدت مثل ذاك الركوع ذاك السجود. عند المالكية وعند بعض وقول الشافعية يقولون الذي يطول الذي يكرر وما عداه يرفع على اصله. السجود لا كرر والقيام هما كرر فيبقى على اصله. ما هو اصله؟ اي انه طمانينه. ولذهاب الشافعيه الى ان القيام ايضا من الركوع لا يطول. والصواب كما قرانا من حديث عبد الله بن عمرو بسال حسن عند النسائي وابن خزيمه ان جميع الصواب تطول. الصلاه جميعها تطول بما في ذلك الجلسه بين السجدتين. والله اعلم. نسمع.
قال: ويقول في كل رفع من ركوع سمع الله لمن حمده، ثم يقول اخره ربنا لك الحمد الى اخره.
طيب ماذا يكرر؟ ماذا يقول في قيام من الركوع وهذا ركوع طويل؟ السجود دعاء والسلام دعاء، والركوع الدعاء الماثور يكرر يكرر الدعاء الماثور. الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم تبقى تكرمه وتتأمل معاه بخشوع وتدركه حتى يركع الإمام. تكرر نفس الذكر، تكرر الذكر نفسه على خلاف ما هو من العلم. تمسك النووي في الأذكار لو أن تكررت الأبصار لا حرج. ورد عليه ابن القيم في جلال الأسعار ولم يكمله ونقل عبارته في كتاب الأسعار وقال الأصل أن يكرر نفس الذكر، لكن لا حرج أن تقول في ركعة ذكرى وأن تقول في ركعة أخرى ذكرى آخر. فهذا اختلاف التنوع ولكل أثر على القلب، وتعدد آثار الأذكار على القلب يساوي تعدد آثار الطعام على البدن. الله أعلم. نسمع.
قال: ولا صح استحباب التعود في ابتداء الفاتحة في كل قيام، وقيل يقتصر عليه في القيام الأول.
الآن قرأ الفاتحة ثم تيسر ثم ركع ثم قام يقرأ الفاتحة، يتعود أم لا يتعود؟ خلاف مشهور العلماء في الصلاة والعادية، هل نتعود قبل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية؟ السنة نعم، والراجح نعم، وهذا مذهب الشافعية. وبعض أهل العلم قالوا الأذكار في الركوع والسجود ومشابه كأنها قرآن ولا داعي للتعود، وهذا كلام ليس براجح. والراجح أن الأذكار غير القرآن، ومن أراد أن يقرأ القرآن من سبيل أبيه بقراءة الفاتحة بعد الذكر والثناء يحتاج إلى استعادة. فالسنة أن يبدأ التعود والبسملة. نعم نسمع.
قال: واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف، وقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء وأصحاب الحديث يستحب بعدها خطبتان، وقال مالك وأبو حنيفة لا يستحب ذلك. ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف.
ذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم خطبة. قال لنا قال بعد الإنسان يصلي في بيته أتيت يخطب؟ قلنا لا تلازم بين الخطبة وبين الصلاة، فديك أن تؤدى الصلاة إلى الخطبة. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقرأ في الحديث فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. الحنفية بعض الحنفية قالوا لم يثبت حديث، طلع له الحديث هذا حديث في الصحيحين ثابت. مالك بل يجب الخطبة وأخرج في موطئه أحاديث فيها خطب الناس. ونبه المالكية هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطبهم لا لذات الخطبة، وإنما ليبين لهم أن الكسوف والكسوف آيتان لذات الله، ولكي يبين لهم الإسلام ما كانت تقوله العرب في الجاهلية من أن الكسوف الكسوف يقعان بموت بعض العظماء، فليس الخطبة هي المرادة. هذا توجيه المالكية. قال فحمد الله وأثنى عليه وقال إنهما لا ينكتتان لموت أحد ولا لحياته. فإذا لم يكن مقصود إلا الخطبة والصواب أن في الألفاظ في ألفاظ الأحاديث لا يشعر بقصد النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، من مثل قوله هنا فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ومن مثل ما ثبت في صحيح الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شهد أنه عبد الله ورسوله. إذا لما شهد أنه عبد الله ورسوله أراد الخطبة قصدها صلى الله عليه وسلم. ومن مثل ما ورد في صحيح البخاري أنه ذكر أحوال الجنة والنار قال الراوي وغير ذلك. إذا من النبي صلى الله عليه وسلم خطب حمد الله واثنى عليه وذكر انه عبد الله ورسوله وذكر احوال الجنه واحوال النار، اذا المبنى ليست لبيان فقط محارب تلك الخرافات الموجوده عند اهل الجاهليه، وانما المراد الخطبه. هل الخطبه تكون على المنبر وتكون خطبتان؟ هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعيه يقولون خطبتان، وجماهير المحدثين وعلماء الحديث يقولون خطبة، ومن يزعم أن علماء الحديث ليس له مذهب مخطئ كل الخطأ. هذه عبارة ذكرها أبو عبيد والبخاري وصححها البخاري قديما. فمن لم يكن الحديث وشرح الحديث وأبو صنعة رباطه فيمشي شيئا يأنه بالشيء الموجود لا يعني أنه غير موجود. والله أعلم. نسمع.
قال قوله فأطال القيام جدا وأطال الركوع جدا ثم سجد ثم قام فأطال القيام، هذا مما يحتج به من يقول لا يطول السجود، وحجة الآخرين الأحاديث المصرحة بتطويله، ويحمل هذا المطلق عليها. وقوله جدا بكسر الجيم وهو منصوب على المصدر أي جد جدا. قوله بعد أن وصف الصلاة ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس، فيه دليل للشافعي وموافقيه في استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف كما سبق بيانه، وفيه أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة.
الصلاة تفوت بالانجلاء، لو الناس يتجمعون انجلت الشمس لا نصلي، لو انجلت الشمس ونحن نصلي وفرضنا من الأولى من ركعة الأولى ماذا نفعل في الثانية؟ نصليها ركعة عادية أم نصليها على ما أطلق فيه؟ نركع مرتين أم نركع مرة؟ نركع مرتين. يعني لو انزلت بالركعة الأولى نكمل الصلاة على أنها صلاة كسوف أو خسوف ولا نصلي، لكن فرضنا من الصلاة انزلت الشمس ماذا نفعل؟ نخطب انجلاء الشمس وان احنا خطبة كما وقع في هذه الرياية. وهذا مذكور هذا، لكن نسمع النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في غير جمعة، وهذا تعرفونه في حديث حذيفة في مسلم في حديث الفتن بعد الفجر صعد المنبر وهكذا، فقاعد المنبع حسن. المهم الخطبة، المهم الخطبة. نسمع.
قال قوله فحمد الله وأثنى عليه دليل على أن الخطبة يكون أولها الحمد لله والثناء عليه، ومذهب الشافعي أن لفظة الحمد لله متعينة، فلو قال معناها لم تصح خطبته. قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخطفان لموت احد ولا لحياته،
لا ينخسفان
لموت احد ولا لحياته. وفي رواية انهم قالوا كشفت لموت ابراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ردا عليهم. قال العلماء والحكمة في هذا ان بعض الجاهلية الضلال، أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر، تبين أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى لا صنع لهما، بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير ولا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلك، تبين أن هذا باطل لا يغتر بأقوالهم، لا سيما وقد صادفت موت إبراهيم رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه
إذن انكساف الشمس لا يكون على ما هو موجود في أذهان المخاطبين آنذاك من تصور أخذوه من الجاهلية وكان شائعا بينهم، وللعلماء كلام في الحكمة من الكسوف، وأجمع من كتب في ذلك مقولة نقلها العيني في عمد فقائي عن ابن الجوزي، وذكر فيها سبع فوائد او سبع حكم لكسوف الشمس. فقال الاول ظهور التصرف في الشمس والقمر، والثاني تبيين كدح شأن من يعبدهما، والثالث ازعاج القلوب الساكنة بالغفلة عن نفس الذهول، والرابع ليرى الناس نموذج ما تلزم في القيامة من قوله تعالى وجمع الشمس والقمر، والخامس أنهما ينجدان حال التنام فيرتفعان ثم يلتقي بهما فيعادان إلى ما كان عليه، فيشار بذلك إلى خوف النكر ورجاء العقل، والثالث أن يسأل بهما صورة عقاب لمن لا ذنب له، والسابع أن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلق عادة لا انزعاج لهم فيها ولا وجود غيبة، فأتى بهذه الآية وسنة لهم الصلاة ليفعلوا صلاة على ابتعاج يعيبا. هذه الحكم صلاة الكسوف وفيها تبكير لمن يعبد الشمس والقمر. وكما تعلمون يا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر يوم القيامة مكوران ويرميان في نار جهنم تبكيسا لمن يعبدهما. الله أعلم. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. فيه الحق على هذه الطاعات وهو أمر استحباب. قوله صلى الله عليه وسلم
حسبك. أما الصدقة فلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة بشر ولا بالرب. وقد بلغ الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الكسوف فقال باب ما يستحب باب الصدقة في الكسوف. قال باب الصدقة في الكسوف. ويستحب أيضا الدعاء والاستغفار لما سيأتي معنا من حديث سيدنا مسلم. ويستحب أيضا الإعتاق قديما إعتاق الرقيق. وبلغ الإمام البخاري في صحيحه باب ما يستحق من العتاقة في الكسوف والعياق. عند كسوف ولاية المطر الشديد أو الزلزال أو مشابه فيستحب التصدق والدعاء والذكر. بل صح من كان في عبد الرزاق عن حذيفة وعن ابن عباس لما حصلت الزلزلة بالبصرة أنهما رضي الله تعالى عنهما صليا صلاة الكسوف. فمن السنة عند الآيات وظهور الآيات الصلاة ولا حرج في هذا أبدا. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة. كنا نؤمر بأن نعتق العبيد عند كسوف الشمس. وقد جاء أبو هريرة في صحيحه باب وجود التصدق باب وجود الذكر والتصدق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا بالصدقة فقال: فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. وهذا يؤكد صحة اختياره للنبي على وجود صلاة الكسوف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وبالذكر والصدقة ورد الاستغفار والدعاء أيضا. لما هو أعلم. تسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله تعالى هو بكسر همزة أن وإسكان النون.
بكسر همزة إن
وبكسر همزة إن وإسكان النون أي ما من أحد أغير من الله. قالوا: معناه ليس أحدا منع من المعاصي.
ليس أحد أمنع. ليس أحد أمنع. نعم.
ليس أحد أمنع من المعاصي من الله تعالى ولا أشد كراهة لها منه سبحانه.
هذا تأويل ليس بصحيح. أؤذن. هذا التأويل ليس بصحيح. والصحيح أننا نثبت الغيرة لله عز وجل وهي من صفات الفعل يفعلها سبحانه متى شاء. ولله صفات ذات صفات فعل. هذا هو السبب. وتأويلات النووي منقولة برمتها من النادر والقدريات فهي ناقض. ولذا لا يبدع ولا يفسر. أخطأ في هذا التأويل رحمه الله. والغلو في القدح فيه والكلام عليه هذا ليس مسلك المتأدبين من طلبة العلم. الله أعلم. نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله. اقتصر على الإجابة على أسئلة الكسوف واهمل ما وقع الإجابة عليه بعد السؤال.
بعد كان سؤالي ثم جاء الجواب لاحقا. ماذا يترتب عليه في جهة ثلاثة الكسوس ونعمل لشركة بالصحراء عند جمع الناس الذي يصلى ويصلي بهم يسر ذلك؟ الحمد لله هذا حسب قضاء بعض العلماء المالكية والتخيير إلى صلاة الجبانة في الصحراء وصلاة المسجد، والسنة في صلاة المسجد، وثبت التصريح في الصحيحين أن الصلاة كانت في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن الصلاة جامعة، وصلاة الكسوس لا أذن لها ولا إقامة، وإنما يقام الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أي نعم. ويصن في الصحراء أن تقام صلاة الجماعة، وقد ثبت في صحيح الحديث صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان بثلاث من الأرض أي بصحراء فأذن وأقام وصلى إلا صلى خلفه ملائكة مثل مد البصر، وإن كان وحده وإن أقام ولم يصلي إلا صلى خلفه ملكان. ولذا اجتماع الناس من جنتم عدد تصلون صلاة الكسوف أمر حسن ولا حرج في ذلك. تعطيل الدوائر هذا ليس عيدا حتى يقال انه بدعه، وانما هو من باب منع الضرر عن الناس، ذلك ضرر متوقع فيمنع فلا حرج في هذا. هل دليل على قراءة الفاتحة في القيام ما هو الدليل على قراءة الفاتحة في القيام من الركوع الثاني؟ لم يقع تصريح بالقراءة، لم يأتي تصريح، لكن غاية القيام بعد ركوع انه قيام مستأنف، وهذا يخص بالعصر، وهو ان كل قيام مستأنف بعد الركوع يبدأ فيه بالفاتحة، والله تعالى اعلم. هل يجوز الاعتماد على الكتاب الفلكي في الترجيح في الروايات الحديثية فلا ذكر؟ ان كنت ناقلا فالصحة، وان كنت مدعيا في الدليل، فمن ثبت له ان حادثة باخبار تاريخية وقومية قبل اخرى ترجح بناء على هل هذه قبل تلك فلا حرج، لكن اما لنا ان نفعل ذلك؟ هذه اشياء يستأنس بها استئناسا، وذكرتها تأييدا باعتمادا، وفرق بين المؤيدات والادلة، فرق بين المؤيدات والادلة. اما تصلي النساء في المساجد في البيوت، عائشة واسماء قد في المسجد، وهناك رواية جميلة جدا فيها بيان كيف انهما دخلا الصلاة في المسجد رضوان الله تعالى عليهما. قالت اسماء: خففت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي، فقلت: يا شعر الناس يصلون؟ اسماء تقول: يا عائشة. فأشارت برأسها للسماء، إذا الحركة المسلمة في الصلاة تصل الصلاة، ابن حق الشيخ السماء. فقلت: الآية؟ قالت: نعم. أشارت: نعم. فأقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا. قالت اسماء: حتى تجلاني الغشم، كنت أوقع أدوخ من طول القيام، فأخذت كرسة من ماء إلى جنبي أو على وجهي من الماء. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، إلى آخر الحديث. وهناك رواية أخرى تقول أسماء: كشفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع، فأخطأ بجرع حتى أدرك بردائه، حتى أدرك بردائه بعد ذلك. أخذ رداءه صلى الله عليه وسلم وخرج مسرعا، فخرج بيده درع زوجته، أراد أن يلبس درع الزوجة بشدة العجلة، فأدرك صلى الله عليه وسلم، فأخذ الدرع منه وأرسلت إليه صلى الله عليه وسلم الرداء. قالت: فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد ثلاث أسماء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس من طول القيام، ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول: هذه أضعف مني، فأقول، فركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام، حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع. إذا أثناء أين صلت وعائشة أين صلوا؟ في المسجد.
يصلى صلاة في المسجد. ماذا نفعل عند انتهاء صلاة الكسوف؟ هل نبقى في المساجد أم نعود إلى البيوت؟ إذا جاءت الآية نسمع الخطبة ونمشي. إذا لم تنجلي وفرغنا من الصلاة نذكر الله وندعو ونكبر ونتصدق ونذكر حتى تنجلي. حين انجلت نرجع إلى بيوتنا. هل ما يقال صحيح أنه يحدث من الزلازل والحدائق داخل تفكير العبادة؟ هل هناك أثار معينة في يوم ثلث الكسوف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال ادعوا وقال ابكوا وقال تصدقوا. هذه أثار عامة كل من يفعل وقال استنفروا هذه كلها ثابتة في الصحيح ووارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك الذي قام الكسوف الكسوف؟ قلنا إجماع العلم أنه لا يوجد لا أذان ولا إقامة. هل تتكرر صلاة الكسوف؟ لا. فرغنا من الصلاة ولم تنجلي. هل نريد الصلاة؟ لا. وإنما نذكر كما قلنا لا نريد الصلاة. هل يجوز الإمام أن يقرأ من المصحف؟ الأصل في السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه أنه كان يؤمهم أقرأهم. والأصل لا تكون قراءة عن حاضر، والأصل أن تكون عن ظهر قلب. هذه السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. لكن لو قرأ عن المصحف فما جائزة، لكن أن تخالف بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. لو كانت جائزة قراءة عن المصحف لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم عبث. أما في التزور في القراءة ثم القراءة على المصحف فيه عدة محاذير، فيه زيادة حركة، فيه عدم نظر للسجود، فيه التشبث بما لم يعطى صاحبه، وضع اليد اليمنى على اليسرى، وهكذا. فالأصل في الناس أن يؤمهم أقرأهم، والله تعالى أعلم. هل الكسوف دلالة على غضب لله عز وجل؟ لا. ليس في الكسوف دلالة على غضب، وإنما هي آية من آيات الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزعج خشية ومخافة أن يكون هناك غضب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيح أن هذه الآيات الله عز وجل يجعلها تخويفا. وربنا يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الآيات لكي يخاف الناس ولكي تقع الرهبة في قلوبهم ولكي يعلموا أن الله عز وجل قادر على كل شيء يتوجهون إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى، قال أبو موسى خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام سجعا يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تقوم الساعة. إذا كانت الريح والسحابة يفزع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود. إذا السجود في تطوير ما رأيته يفعله في صلاة القصر. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده. فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. هنا ذكر ودعاء واستغفار، هنا تصدق وذكر وصلاة. إذا هذه الآيات التي يخوف الله عز وجل بها عباده. هذه الأسئلة المسلوق، ماذا يفعل المسلوق؟ هل من يدرك الركعة الثانية يعتد بها ركعة أم لا؟ كل صلاة الكسوف ركوعان. جاء مسبوق والإمام راكع في الركعة الثانية، هل يدركها ركعة؟ هل يعتدها ركعة أم لا؟ مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. وذكر في الجهني ابن قدامة ذكر القولين، والمسألة قائمة على نظر واجتهاد. والراجح أن من يدرك الركعة الثانية لا يحسبها ركعة، هذا الراجح. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل صحيح ان الركوع الثاني من صلاه الكسوف سنه ولا يعتد به المسبوق بحيث ياتي المسبوق من الركوع الاول بركعه كامله ركعتين بعد تسليم الامام؟ فاجاب الصحيح ان من فاته الركوع الاول من صلاه الكسوف لا يعتد بهذه الركعه وعليه ان يقضي مكانها ركعه اخرى بركوعين، لان صلاه الكسوف عباده والعبادات توقيفيه فيقتصر على ما ثبت من كيفيتها في النصوص الصحيحه والله اعلم. المساله ليس فيها نص ولكن هذا هو الراجع ان شاء الله. تفضل. اذا كانت فرض فلا يستجيب له، وان كانت سنه فيقدم طاعه ابيه على السنه، ومن لم يستطع بإلحاح أب أو عدم تمكن فليصليها في بيته ولا حرج. نعم. بالنسبة نعم أي موضع في صلاة الدعاء في السجود، الظاهر أنها في السجود استقامة من الأصل، أما الخلوص في صلاة الكسوف لم يثبت ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيها رسل لا لا تعارف، لا يكون احد الاجتماع، انما يقولون بالتوسط. وذكر هذا الامام ابن القيم في تهذيب السنن، يقولون بالتوسط وليس بالاجتماع والله اعلم. نكتب. هذا درس بعد المغرب. جزاك الله خير وصلى الله على محمد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نعود الى حيث وصلنا في الدرس قبل السابق، كان الدرس السابق عن صلاة الكسوف من كتاب الإمام مسلم وشرحه للإمام النووي. قرأنا جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقنا على لطائف الإسناد وعلى الرواة، ومن آخر ما قرأنا حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي، أي وكب واغتصم، إن هذا الكفى انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عازف بن سندين، وخصمه ربيعة بن عبدان، وقيل ابن عيدان على ما فصلنا في الدرس الماضي. فقال صلى الله عليه وسلم: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. فقال صلى الله عليه وسلم: يمينه. قال: اذا يذهب بها. قال صلى الله عليه وسلم: ليس لك الا ذلك. قال: فلما قام يحلف، وقلنا الحلف في الشرع يعظم اما بالمكان واما بالزمان واما بالهيئه وإما بالتكرار، فإمام القسامة تكرر 50 مرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب في بعض الأحايين أن يحلف عند منبره، وبين صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم،
وذكر صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. فهنا حصل تعظيم اليمين بالقيام، فلما قام ليحلف، فإما بالقيام المعتاد وإما أنه قام ليمشي عند منبره صلى الله عليه وسلم. فمن رام أن يؤكد يمينا يريدها من آخر فله أن يطلب اليمين بعد العصر، أو أن يطلب اليمين عند منبر رسول الله، أو أن يحلف قائمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث فيه فوائد فقهية جليلة وعديدة، نسمع كلام الشارع ونعلق عليه إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما تقييده صلى الله عليه وسلم بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حق الذمي، بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أن يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم. وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام، لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة. هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم، وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل.
ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض طرق الحديث: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على مال امرئ مسلم، فهل هذا الوعيد وهو أن يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان يحصل في حق من حلف من على يمين، من حلف يمينا اقتطع بها مال امرئ ذمي؟ الحقوق قد تجتمع، والواجبات كذلك، والمحرمات كذلك، اللعب بالمرض حرام دون قمار، واللعب بالمرض مع القمار حرام من وجهين: غسل الخنزير حرام، اكل لحم الخنزير حرام، غسل او سرقه لحم الخنزير مع الاكل حرام من وجهين. فان كان الخنزير ميت ولم يزكى يصبح الحرام من ثلاثه وجوه: هل مال الذمي كمال المسلم؟ المسلم له حق زائد، وان كان جارا فله حق اخر، وان كان فقيرا فله حق اخر. لكن من يشمل هذا الوعيد اقتطاع مال الذم؟ نعم يشمله. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق امرئ المسلم؟ هذا حال المواجهين المخاطبين. ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب بالرجال او بالمسلمين، فراى حال المخاطب. وإلا الأصل أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات، حتى تكون الفرائض على الذوات. الأصل في الأحكام الشرعية أنها تتعلق بالأفعال. هل يجوز أن ينقذ كافر من غرق أو من حريق؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الحكم الشرعي يتعلق بالفعل. هل يجوز التفوق على الكافر او اعتقادي؟ نعم يجوز، لان الحكم الشرعي يتعلق بالفعل، والحكم الشرعي لا يتعلق بالذات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبه اجرا، في كل ذات كبد رطبه اجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان امراه بريا من بني اسرائيل دخلت الجنه وقد تقتل، ولا جميل لن كان كافرا او كتابيا محترم أكثر من الكلب ثلاثة. قال الشارح رحمه الله وما تأويله صلى الله عليه وسلم بالمسجد فليس يدل على عدم تحريم حق الذمي، بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم، وأن الذمي فاقتطاع حقه حرام، لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة. قال هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم، وأن من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل. مبحث مفهوم مبحث مطروح ومذكور في كتب الأصول في مذاهب الدلالات. الدلالات عند الأصوليين أقسام، أقلاها المنطوق ثم اللازم ثم دلالة المفهوم. يتلمس الإنسان المعنى الذي من أجله وقع في الحرمة، والمفهوم قد يكون مفهوم ساو وقد يكون مفهوم أعلى، فلا تقل لهما إيه الضرب أشد من الوجه، فحرام بدلالة المفهوم المعنى الذي يتلمس. المعنى الذي يتلمس أكل المال بالباطل، فبالوليد وفيها الاحتياج الى الشريعه وعدم تعظيمها لله اذا ما وصفنا به كاملا. ولذا يا اخواني الاعتداء على اموال الناس حرام. نعم المال المسلم اشد حرمه من غيره، لكن مال غيره ايضا حرام، ولا يجوز سرقه مال الظالم او مال الكافر ما لم يكن دمه حلالا. ان سرق الحلال كان ماله حلالا، اما وهو معصوم الدم فماله كذلك وعرضه كذلك. واليوم نرى ونسمع الاجر العجاب من فتاوى من سفهاء الاحلام يجوزون سرقه الاموال العامه في المؤسسات الحكوميه بعد عن سرقه المياه او الكهرباء او ما شابه، ويتضرعون لهم المظلومون ونقول لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تحن خالق. المال محترم ويجب صيانته ويحرم اكله بغير حق، فالذمي تشمله حرمة المال، ولا يجوز أن يتعدى على ذمي الذي له أمان فيقتطع ماله ويؤكل ظلما يزورا. مكمل
قال: وقال القاضي رياض رحمه الله: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة لا أن غير المسلم بخلافه، بل حكمه حكمه في ذلك والله أعلم.
أي النبي قال مسلم لأنه هم المخاطبون، وهذا على حد قول الشاعر، ويذكر هذا في الجواب الحديث في حديث حذيفة قال: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين أن أحدهما فقد رأيته وأن الآخر كان أنتظره، أخبرنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. ويقولون: هل النساء مثل الرجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في جذر قلوب الرجال، فهل النساء مثل الرجال؟ يقولون: نعم. لماذا قال الرجال؟ لأنهم هم المخاطبين. ويقولون: هذا على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغاميات جر الذيول. فانطلع والأصالة من الرجال الجهاد النساء تبع، والأصالة الذين يقاتلون هم الرجال، وكذلك الذميون تبع. ولم يكن في بال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الترديد الوعيد في الحلف بالله كذبا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مال المسلم ليس على وجه الحاضر، وإنما لأنهم هم الذين قد خوطبوا بهذا. نسمع
قال:
ثم إن العقوبة لمن اقتطع حق المسلم
إن هذه العقوبة
ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة، أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على ألا يعود فقد سقط عنه الإثم، والله أعلم.
فالتوبة تجب ما قبلها وتمحو الإثم، التوبة تجب ما قبلها، ولا بد لأصحاب الحقوق أن تعود حقوقهم إليهم إن كانت مادية، وأما إن كانت معنوية فيكفى ورد عن غير واحد من السلف الاستغفار في حقهم، كما أخرج أبو الشيخ مجموعة من الآثار في أواخر كتابه التوبيخ والتنبيه، من ارتاب مسلما أو كذب على مسلم ولم ينبني على هذا أتي الحق أو ضياع حق أو فوات حق فالاستغفار والدعاء له إن شاء الله تعالى يجزئ. نسمع.
قال: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حكم القاضي وقضاء القاضي يثبت عند جماهير أهل العلم، وهذا هو الصواب بلا ريب، في الظاهر دون الباطن. قضاء القاضي لا يحرم الحلال ديانة ولا يحلل الحرام ديانة، ولذا ثبت عند الستة من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. فالحكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يسمع، فإن قضى لرجل صاحب بيان ولسان بشيء ليس له فهذا الشيء لا يكون في حقه، لا يكون ملكه في حقه حلالا بقضاء رسول الله بقضاء القاضي، إنما قضيت له بقطعة من النار. ولذا قضاء القاضي في الشريعة يمثل في الظاهر دون الباطن، يعني رجل قضي له بسيارة أقام شاهديه على أنها له وقضى بناء على شهادة الزور قضى القاضي لأنها لفلان من الناس، فهل هذه السيارة تصبح ملكا شرعيا لهذا الرجل؟ في ظاهر الأحكام لا، فلو سرقت منه مرة أخرى تقطع الإنسان في الظاهر نعم، لكن في الباطن عند الله عز وجل هل تكون هذه السيارة في حقه حلالا؟ لا، هي حرام. ولذا قال الشارح رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة عنده تفصيل طويل في هذه المسائل، والراجح كلام الجمهور والله أعلم. نسمع.
قال: وفيه بيان غرر تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراد.
إذا إن كان حديث أراد فهذا حرام، وقلنا هذا يجري عن الحديث المشهور على ألسنة الناس: ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام. هذا ليس بحديث لهذا اللفظ، وإن كان معناه صحيحا. قوله وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره مراد الشارع عدم الفرق بين غلب التحريم، فالتحريم غلي وشديد. أما هل هناك مراتب في التغيير؟ نعم، المراد أن القليل الكثير غلي وشديد، فلا يستطيع الإنسان بأخذ شيئا ليس له وإن كان قليلا، أو أن لا يرد شيئا ليس له ويسر قليلا، فهذا أمره شديد غليظ. لكن هذه الجزرة هل لها مراتب؟ نعم، فليس من أخذ من رجل قبيلا من أراد كمن أخذ منه 20 دينار، وليس من أخذ من رجل 20 دينارا كمن أخذ منه 1000 دينار وهكذا، وليس من أخذ من آخر الشيء القليل كمن أخذ الشيء الكثير. فهذه تتكاثر في مراتب التغليظ، وإن كان كلها حتى القبيل من الأراد هو شديد وغليظ، لأن في تفاوت في المراتب، مع أن التهديد والوعيد والتغليظ والتشديد يشمل الجميع، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع، التقييد بكونه فاجرا لا بد منه، ومعناه هو آثم، ولا يكون آثما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه غير محق.
قلنا أن اليمين الفاجرة والغموس عظيمة جدا عند الله عز وجل، وهي في دين الله على قول الراجح من قول الفقهاء وهو قول جماهيرهم عند الشافعية، أن اليمين الفاجرة أعظم من أن تكفر. اليمين الغموس لا كفارة لها، كالقتل العمد. القتل العمد هل القاتل العمد يكفر؟ لا، لأن الكفارة، لأن الكفارات في الشريعة جوابر وزواجر، تجبر الذنب وتجبر العبد، فالحكم العمد لا يوجد فيه كفارة لأن أمره عظيم، واليمين الفاجرة لا كفارة فيها على أرجح قول العلماء. لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وإنما ذكر أن الله أنه يلقى الله عز وجل والله عليه غضبان. وهذا كما قلنا كواطئ الزوجة والزينة في نهار رمضان، من وطأ زوجته في نهار رمضان فعليه الكفارة، فالكفارة تجبر الذنب وتجبر العدل، لكن من زنى في نهار رمضان وهو صائم ماذا عليه؟ لا يوجد عليه كفارة، لما أتى بشيء